Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. La'natullahi ala a'da'ihim ajma'in ila yawm ad-din. Kana kalamuna fi anna al-mal al-haram على أنواع. النوع الأول أن يكون المال معلوم المقدار ومعلوم المالك، يعني شريكان أحدهما بغى على الآخر. الله تعالى يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وهذا الشريك أكل من أموال شريكه 1000 دينار، فالمالك معلوم والمقدار أيضا معلوم. ما الحكم في هذه الحالة؟ يجب عليه أن يرد المال على صاحبه. هذا النوع الأول. النوع الثاني: الشيء الذي يقال له مجهول المالك. المالك مجهول ولكن المقدار معلوم. المقدار 100 دينار، ولكن ممن أخذ هذا المال لا يعلم، لا يتذكر، نسي هذا الشيء الذي يقال له مجهول المالك. ما هو حكم مجهول المالك؟ الحكم هو التصدق. كأن الإسلام رأى كأنه لا يمكن لهذا الرجل أن يوصل المال إلى صاحبه. المال ما يتمكن يوصله إلى صاحبه لأن صاحبه مجهول، ولكن يمكن أن يوصله له بطريقة ثانية. ما هي الطريقة الثانية؟ أن يوصل ثواب هذا المال إلى صاحبه. هذا الرجل ما يتمكن أن يوصل المال إلى صاحبه، ولكن إذا تصدق به بنية النيابة عن المالك ماذا حدث؟ أوصل ثواب المال إليه. واحد صائغ هنالك يوجد ذهب في دكانه ولا يعلم أن هذا الذهب لمن، المقدار معلوم ولكن المالك مجهول، يأخذ هذا الذهب ويتصدق به بالنيابة عن مالكه فيكون الثواب للمالك. القسم الثاني: أن يكون المال الحرام معلوم المقدار 100 دينار، مجهول المالك. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يتصدق بهذا المال عنه. عنه يعني شنو؟ يعني بالنيابة عن المالك كما هو المشهور. هذه الفتوى ذهب إليها مشهور الفقهاء. ما الدليل على هذه الفتوى وتدل على هذا الحكم؟ موثقة علي بن أبي حمزة. هذه الرواية رأيت في بعض تقريرات الفقهاء أن هذه الرواية رواية موثقة، والظاهر أن وجه كون هذه الرواية موثقة وجود علي بن أبي حمزة. علي بن أبي حمزة رجل منحرف، وكان من أعمدة الواقفية، هؤلاء ثلاثة من أعمدة الوقف، علي بن أبي حمزة البطائني، وعثمان بن عيسى الرواسي، وزياد بن مروان القندي. بعد استشهاد الإمام الكاظم صلوات الله عليه شافوا الأفضل أن لا يعترفوا بإمامة الإمام الرضا، وذلك لبعض المصالح الدنيوية العابرة والعياذ بالله، فباعوا دينهم وأسسوا مذهبا باسم مذهب الواقفية. قالوا الإمام الكاظم ما ميت، وأنه حي، وأنه مختفي، وبعد أيام سوف يعود إلى الحياة، والإمام الرضا مو إمام، ولهم قضية مطولة. فهذا الرجل رجل منحرف، ولكن علماء الرجال مجموعة منهم يقولون إنه في مجال الأحكام ما كان يكذب، في مجال الأحكام وفي مجال نقل الأحكام كان صادق اللهجة، علي بن أبي حمزة البطائني. والشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب العدة ادعى إجماع الطائفة على العمل برواياته، رجل فاسق ولكنه لم يكن يكذب في مجال بيان الأحكام. فهذه الرواية كانت موثقة ولم تكن صحيحة، وبينا الفرق بين الموثقة والصحيحة، لأن علي بن أبي حمزة البطائني لم يكن إماميا إثنا عشريا، لأنه كان واقفيا. ولكن الرواية معتبرة أو غير معتبرة؟ بلي الرواية معتبرة، لأن إحنا يهمنا في الحديث صدق اللهجة، ولا يهمنا أن يكون منحرف أو غير منحرف. وأكو روايات أخرى أيضا تدل على هذا الحكم، مثل صحيحة يونس ابن عبد الرحمن، وتدل عليه موثقة علي بن أبي حمزة البطائني أنه قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية. هذا العمل محلل أو محرم؟ الفقهاء يقولون في باب معونة الظالمين عندنا عنوانان محرمة. العنوان الأول: إعانة الظالمين في ظلمهم. يعني الحجاج يريد يقتل واحد، أنا أخذ السيف وأعطيه بيد الحجاج، هذا محرم. العنوان الثاني: واحد لا يعين الظالمين في ظلمهم، ولكن يعد من أعوان الظلمة. يعني شنو؟ يعني واحد يخيط الثياب للظالم، هذا أعانه في ظلمه؟ لا، ولكن يقال هذا خياط الحاكم، إذن هو يعد من أعوان الظالمين، هذا معمار الحاكم الظالم، هذا أيضا محرم. فإذن واحد يكون كاتب للحاكم الظالم، يعني في ديوانه يكتب الوارث الصادر القضايا، هذا يعتبر عمل محرم، وهذا عمل يعتبر من المكاسب المحرمة. كان لي صديق من كتاب بني أمية. في يوم من الأيام هذا الضمير صحى وفكر في التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، وقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام، على الإمام الصادق، فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس، سلم على الإمام، هذا كاتب الحكام الظالمين، وقعد عند الإمام. ثم قال: جعلت فداك، إني كنت في ديوان هؤلاء القوم، يعني بني أمي، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا، وأغمضت في مطالبه. يعني مرة واحد متقي متدين، كل مال اللي يريد يطلبه ويأخذه يدقق هذا المال حلال أو حرام، ومرة واحد لا يهمه الحلال والحرام، يغمض عينه، كل مال يجي أمامه يأخذه، هذا يقال له شنو؟ أغمض في مطالبه، يعني لم يهتم من أين يؤخذ هذا المال ومن أين يطلب هذا المال، وأغمضت في مطالبه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أنت وأمثالك هم الذين أقاموا كيان بني أمية. بني أمية منهم مجموعة من الأفراد، ربما عددهم لا يتجاوز 30 رجلا، 40 رجل، 100 رجل، مو أكثر من هذا، 200، 300، 400. من اللي أقام كيان بني أمية؟ أنت وأمثالك. هذا يقول: أنا أكتب، شنو الإشكال في الكتابة؟ ولا أكتب ظلما، فما يخالف. هذا يحضر صلاة جماعتهم، يقول: ما هو الإشكال في ذلك؟ حضور صلاة الجماعة هذا مو قتل، هذا مو تعدي، هذا مو سجن، أحضر صلاة جماعتهم. هذا يقول: أكري دوابي للحاكم الظالم، هذا يبني له المساجد. بهذه المفردات يقام كيان الحاكم الظالم. لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب كاتب ويجبي لهم الفيء، يأخذ الضرائب ويقاتل عنها في جبهات القتال ويشهد جماعتهم، لما سلبونا حقنا، ما كانوا يتمكنون يقتلون الإمام الحسين في يوم عاشوراء، ما كانوا يتمكنون من أن يظلموا أهل البيت صلوات الله عليهم واحدا بعد الآخر. ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم، لعل معنى العبارة إذا كانوا يتركون هم كانوا يتمكنون يسوون أشياء محدودة، ما كانوا يتمكنون أن يفعلوا ما فعلوا. قال: فقال الفتى، يعني هذا الكاتب: جعلت فداك، فهل لي مخرج من؟ هسه أنا سويت هذا العمل، هسه أريد أتوب، أكو طريق للتوبة؟ قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن قلت لك تفعل سوي. قال: أفعل. قال له: فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانه، هذا عملك محرم، وثمن العمل المحرم محرم، فلازم تخرج من جميع هذه الأموال. فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، إذا تعرف صاحب المال رد عليه المال، ومن لم تعرف تصدقت به. شاهدنا في هذه القطعة، إذا ما تعرف المالك تعطيه صدقة، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. قال: فأطرق الفتى طويلا، يعني هذا قرار كلش صعب، أحيانا التوبة تحتاج إلى حركة عنيفة، واحد كيان كل باني على الحرام، لازم يهدم كل هذا الكيان. هذا قرار كلش صعب. فأطرق الفتى طويلا ثم قال: لقد فعلت، جعلت فداء، يعني أسوي هذا العمل. قال ابن أبي حمزة البطائني: خرج الفتى معي إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج من كل حرام، حتى ثيابه التي كانت على بدنه أخرجها وتصدق بها أو دفعها إلى أربابها. قال علي بن أبي حمزة: فقسمت له قسمه، واشترينا له ثيابا، وبعثنا إليه بنفقة. هذا يوم من الأيام كان الأموال بين يديه، والآن صار فقير، حتى الثوب ما عنده، حتى النفقة ما عنده. قال: فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض، فكنا نعوده. قال: ففتح عينيه ثم قال لي، هاي اللحظات الأخيرة، لحظات الاحتضار، قال لي: يا علي، يعني علي بن أبي حمزة، وفى لي والله صاحبه. الإمام شنو قال له؟ قال: وأنا أضمن لك على الله الجنة، هذه الجنة أشاهدها. الإمام وفى بضمانه. ثم مات، فتولينا أمره، فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، الظاهر أنه كان في المدينة الإمام، فلما نظر إلي الإمام، قبل ما أقول له أي شيء وأحدثه بما جرى، الإمام كان يعرف بعلم الإمامة كل ما جرى، قال لي: يا علي، وفينا والله لصاحبك، نفس الكلمة. قال: قلت: صدقت، جعلت فداك، هكذا والله قال لي عند موته. هذه الرواية، وأكو هنالك أيضا روايات أخرى تدل على أنه لو كان هنالك مال مجهول المالك ولا تتمكن أن تصل إليه، ماذا تفعل؟ تتصدق بهذا المال. البحث الآخر أنه هذا التصدق هل يحتاج إلى إذن من الفقيه؟ الجواب نعم. يعني الإنسان هذا المال المجهول المالك إما أن يدفعه إلى الفقيه، وإما أن يستأذن الفقيه فيدفعه إلى الفقير، أحد الاثنين. والأحوط هذا الاحتياط احتياط وجوبي، أن يكون التصدق بإذن المجتهد الجامع للشرائع، المجتهد العالم العادل الذي تجتمع فيه شرائط الاجتهاد المذكورة. وتدل على هذا الحكم معتبرة داود ابن أبي يزيد، الرواية معتبرة وتفصيل سندها مذكور في الكتب المطولة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل: إني قد أصبت مالا، مال محرم، وإني قد خفت فيه على نفسي، لأن المال الحرام إنما يأكلون في بطونهم نارا، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، ولكن ما أعرف صاحبه، ما إلي طريق إلى صاحبه، هذا المال لهذه الخادمة، والخادمة سافرت إلى الهند وما إلنا الطريق للوصول إليها ودفع مالها إليها، فماذا أفعل؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه، إذا وجد صاحب هذا المال تدفعه؟ قال: إي والله. قال الإمام: فأنا، يعني أنا صاحب هذا المال، والله ما له صاحب غيري. شنو معنى هذه الجملة؟ الفقهاء قائلين هذه الجملة معناها يعني أنا ولي هذا المال، الولاية على هذا المال لي أنا الإمام. شاهدنا في هذه الجملة ونعود إليها، فأنا يعني الصاحب الولي، والله ما له صاحب غيري. قال فاستحلفه الإمام، استحلف ذلك الرجل أن يدفعه إلى من يأمره، فحلف. فقال الإمام فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه. قال فقسمته بين إخواني. ذيل هذه الرواية في تفصيل أن الإمام لماذا قال له فاقسمه في إخوانك، تفصيل إن شاء الله تراجعونه في الكتب المطولة وفي الموسوعة الفقهية. شاهدنا في هذه الرواية في أين؟ في هذه الكلمة فأنا والله ما له صاحب غيري، يعني أنا ولي هذا المال. إذن الإمام عليه السلام ولي المال المجهول المالك. جيد، في عهد الحضور لمن نرجع؟ إلى نفس الإمام لأنه هو الولي. في عهد الغيبة إلى من نرجع؟ إلى نائب الإمام وهو المجتهد. إذا أنتم هنالك مالك لمال، هذا المال عندكم، يجب عليكم أن تدفعوا هذا المال له أو تستأذنوا. إذا هو مو موجود يجب عليكم أن تستأذنوا نائبه. والمجتهد نائب الإمام عليه السلام فيثبت له ذلك، يعني الولاية، كما أن الولاية على المال المجهول المالك كانت للإمام في عهد الحضور، كذلك تكون للمجتهد في عهد الغيبة. فلازم نذهب إلى المجتهد ونستأذن له. هل يجب أن نذهب إلى نفس المجتهد أو يكفي أن نذهب إلى وكيله المفوض؟ الجواب لا فرق، أن نذهب إلى نفس المجتهد ونستأذن أو نستأذن وكيل المفوض. مسألة أخرى، إذا بعد التصدق بهذا المال عثرنا على المالك، يعني أنا كنت مطلوب بمئة دينار للخادم، الخادم انقطعت أخبار، ما عندي خبر عنه، وحققت شفت أنه ماكو طريق للوصول إليه، مو معلوم وين، فأخذت هذا المال ودفعته للمجتهد، أو استأذنت من المجتهد وتصدقت بهذا المال على الفقير، ثم تبين المالك، الخادم إجا، هل يجب علي أن أعطيه المال أو لا؟ في هذه المسألة خلاف أكو بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقولون يجب عليكم أن تدفعوا المال لمالكه، وبعض الفقهاء ومنهم الوالد يرون أنه لا، انتهت الوظيفة، أنت وظيفتك كان أن تتصدق بهذا المال وقد تصدقت به، بعد ما عليك شيء، حتى إذا الطرف إجا وطالبك بالمال لا يجب عليك أن تدفع له. ليش؟ لأن المالك الحقيقي، من هو المالك الحقيقي؟ الله تعالى المالك الحقيقي، أذن أن تأخذ هذا المال وتتصدق به. المالك المجازي يرضى أو لا يرضى؟ المالك يقول أنا مو راضي، هذا مالك مجازي. ما دام المالك الحقيقي قد رضي فلا أهمية لرضاية المالك المجازي أو عدم رضايته. القسم الثالث أن يكون مجهول المقدار معلوم المالك. رجل أكل مهر زوجته أو ما كان ينفق على زوجته، الإنفاق على الزوجة واجب، ما كان ينفق، هذه النفقة تحولت إلى ماذا؟ إلى دين في ذمة هذا الزوج. فالمالك معلوم أو مجهول؟ المالك معلوم وهي الزوج، ولكن لا يعلم كم هو المقدار. المقدار المطلوب لزوجته كم؟ المقدار مجهول. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ أو شريكان، أحد الشريكين كان يأكل من أموال شريكه خفية سرا، الآن تاب، المالك معلوم وهو شريك، ولكن كم أكل من خلال هذه السنوات مو معلوم، فماذا يفعل؟ مو معلوم، ماكل منه 100 دينار، 200، 1000 دينار، 2000 دينار. إحنا أنا أكو طريق، الطريق الأول طريق الصلح. إحنا عندنا قوانين شرعية وعدنا قانون حاكم على كل القوانين الأولية، ما هو هذا القانون؟ قانون الصلح. النبي صلى الله عليه وآله يقول الصلح سيد الأحكام، يعني حاكم على جميع الأحكام. أكو بعض الأفراد يتعاملون بمنطق الحق والباطل، أريد حقي بالضبط. نزاع بين الرجل وزوجته، الرجل يريد حقه والمرأة تريد حقها. إذا واحد يريد يتعامل مع الحياة بمنطق الحق والباطل يتعب الآخرين ويتعب نفسه، لأن هذا يقول حقي، ذاك يقول لا مو حقك، حقي. الشارع جعل باب لحل المشاكل، لحل الخلافات. شنو هذا الباب؟ باب الصلح. يتصالحان، يجي إلى شريكه يقول أنا ما أكل من أموالك، مو معلوم ما أكل منك 100 دينار أو 200 دينار، فتعال نصالح على 150 دينار. هذا الشيء الذي يقال له الحلول الوسطى، مصالحة بس بمئة، بمئتين، 150. إذا تراضيا بالصلح فبه، وفي هذه الحالة يتراضيان بالصلح ونحوه. الله تعالى يقول الصلح خير. أما إذا لا أصر الشريك يقول لا أنا ما أرضى إلا أن تدفع إلي حقي كاملا، أقول أنا ما أعلم كم هو حقك، مو معلوم 100 دينار أو 200، يقول أنا ما أدري، أنا أريد حقي. أقول له أعطيك 100، يقول أنا ما أعلم، أعطيك 150، يقول أنا ما علي، أنا أريد حقي وسوف أحاسبك أمام الله غدا. هنا أنا شنو وظيفتي؟ إحنا عندنا قاعدة فقهية تقول إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر ما هو الحكم؟ تأخذون بالأقل أو تأخذون بالأكثر؟ الأفضل ما هو؟ أن تأخذوا بالأكثر. ليش؟ الاحتياط. أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. الاحتياط طريق النجاة في الأحاديث، ولكن واجب الاحتياط أو مو واجب؟ لا مو واجب. يجوز الاكتفاء بالأقل تبعا لأية قاعدة؟ لقاعدة البراءة الشرعية والبراءة العقلية. رفع ما لا يعلمون، 100 دينار أنا مطلوب قطعا، فالمقدار الذي أعلمه 100 جيد، 101 هذا الواحد معلوم أو مشكوك؟ مشكوك، رفع ما لا يعلمون. وإن لم يرضيا بالصلح لا تشددا، جاز الاكتفاء بالأقل لأصالة البراءة عن الأكثر. ومستند البراءة رفع ما لا يعلمون. وهكذا إذا أنا علي قضاء صلوات الصبح ما أعلم كم فاتتني من صلوات الصبح، إما 100 أو 200، الأفضل شنو؟ أن أقضي 200 تبعا لقانون الاحتياط. ولكن يحق لي أن أكتفي بالأقل، أقول 100 مسلمة والأكثر مشكوك، رفع ما لا يعلمون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.